بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخ محمد من العين يقول: في واحد من الجماعة يريد أن يتزوج، يقول عنده حرمة كبيرة ما تستطيع أن تقوم بواجبات البيت وكذا، يقول أخذ رأيها بالأول وقال له بأن أنت لك الحشمة وأنت صاحبة البيت وشيء من هذا القبيل، يقول ما الواجب عليه؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للرجل، إذا أحب أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة فلا حرج، لأن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان غير قادر على العدل، والعدل الذي ذكره العلماء فيما يتعلق بالنفقة وفيما يتعلق بالسكنة، فيكتفي بواحدة، قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأمر الآخر، إذا كانت زوجته الأولى قد تعطلت، مثل الحال اللي ذكرت أنت الآن، وأصبحت غير قادرة على القيام بواجبات الزوج، بل هي غير قادرة على القيام بنفسها، فإن للزوج الحق الكامل في أن يتزوج، يعني ليس يعني هذا أمر محرم. وهذا الرجل اللي ذكرته من جماعتكم واضح بأن له يعني ذوق رفيع وأخلاق طيبة، حينما استأذن أم عياله وقال: أنا بتزوج وأنت لك الحشمة ولك المكان ولك الصدارة ولك الأمر، هذا شيء طيب بارك الله فيك. أهم شيء أنه يعدل. كون أم عياله الأولى مثلا تعاني أمراض، تعاني كذا، ما يعني أنه يهملها، لا، يجب عليه يبات ليلة هنا وليلة هنا، ينفق على هذه وينفق على هذه، يعدل بين الثنتين، ولا يجوز له أن يظلم إلا إذا أذنت له، مثل سودة رضي الله عنها. سودة أم المؤمنين رخصت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ليلتي لأختي عائشة. فإذا كانت أم العيال قالت: أبدا، أنت مسامح، ها، مثل ما يقولون العوام، أنت مسامح وبحل، هذا أمر ثاني. لكن تقول: لا، أبغى حقي. نعم، حقها في المبيت، في السكن، في النفقة، هذا كله يجب أن يوفرها لزوجته الأولى. محمد يسأل عن قول الله عز وجل: والقارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يقول: ما معنى وأمه هاوية؟ أخوي الفاضل، أمه يعني النار، الملجأ اللي يلجأ إليه ويؤول إليه، نسأل الله العافية والسلام، أمه. ولذلك مثلا الأرض تسمى أم، لماذا؟ لأن الإنسان يرجع إليها، فكل من رجع إلى شيء يسمى ذهب إلى أمه، ذهب إلى أمه، إلى الأرض، ذهب إلى النار. فالله عز وجل عبر عن هذا، عن النار، بالأم، قال: وأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يسلمنا، وأن يعيذنا وإياكم من النار. أحمد من الجزائر يسأل، يقول: بالنسبة لغسل الجمعة، يقول: متى يبدأ وقته؟ هل يمكن أن يغتسل ليلة الجمعة؟ يقول: أنا أمارس الرياضة وأنوي بهذا الغسل من الليل. أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لغسل الجمعة، لا يبدأ من ليلة الجمعة، لا يبدأ من ليلة الجمعة، وإنما يبدأ من يوم الجمعة، واختلف العلماء في بدايته. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يبدأ من طلوع فجر يوم الجمعة، يعني بعدما يؤذن الأذان الثاني ليوم لفجر يوم الجمعة، الأذان الثاني لفجر يوم الجمعة، قال يبدأ غسل الجمعة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن غسل الجمعة يبدأ من بداية وقت دخول الجمعة، وقالوا بأنه بعدما تطلع الشمس وترتفع. ومن أهل العلم من قالوا بأن غسل الجمعة يبدأ حال الذهاب إلى الجمعة. عموما بالنسبة لغسل الليل، هذا ليس من غسل الجمعة، غسل الليل ليس من غسل الجمعة. وبالنسبة لقولك: والله أنت تعمل رياضة وتنوي بهذا الغسل، هذا ما يصلح يا أخي الفاضل، إلا إذا نويت بأن هذا الغسل تعبد لله عز وجل، هذا فيما يتعلق بالصلاة وغيرها، ومع ذلك لا بد أن تأتي بالوضوء، لا بد أن تأتي بالوضوء إذا أردت أن تستبيح الصلاة. فغسل الجمعة يبدأ من فجر يوم الجمعة، وفجر يوم الجمعة يبدأ من بعد الأذان، من بعد الأذان الثاني، بارك الله فيك. أحمد من الجزائر يسأل يقول: بالنسبة لهذه الأوبئة التي اجتاحت الناس، يريد نصيحة لأناس يستهزئون بها، وهل حصل يقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الأوبئة؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الأوبئة والأدواء والأسقام والأمراض، هذه كانت موجودة منذ قديم الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الطاعون، قال: إذا سمعتم الطاعون في بلد فلا تدخلوا إليه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. وكان هناك حمى في المدينة شديدة، ما دخل أحد المدينة إلا وأصابته الحمى، حتى الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة أصابتهم الحمى. أبو بكر تقول عائشة خشينا عليه، بلال مرض، كثير من الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن ينقل عنهم هذه الحمى، فاستجاب الله دعاء نبيه، فنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، إلى الجحفة اللي هي الميقات، والآن طبعا الميقات هو رابغ، لكن انتقلت الحمى إلى هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الأوبئة والأمراض والأسقام، أخبر عنها وأرشدنا إلى كيفية التعامل معها. التعامل ليس بالاستهزاء والضحك والاستهتار، هذا الذي ذكرت بعض الناس وللأسف الشديد يتساهل معه، يظهر النكات والطرف في التعامل معه، هذا وباء، هذه أدواء وأسقام، هذه ربما والعياذ بالله اجتاحت البشرية. يعني من يقرأ التاريخ يسمع إلى أن هناك أوبئة مرت على الجنس البشري ذهب ضحيتها الملايين، وليس الآلاف، الملايين، الملايين كانت تمر على القرية، فلا يبقى، لا تبقى فيها عين تطرف، ويبقى أهل القرية أثرا بعد عين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المسلم يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه، يهتبل إليه، هذه آية من آيات الله. هذه الأوبئة تظهر عظمة الله وقوة الله وقدرة الله. كثير من الناس وللأسف لا يتدبر ولا يتفكر. العالم الآن بتقاناته، العالم بأجهزته، بخبرائه، بعلمائه، كلهم يتضرعون إلى الله في 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 فيروس لا يرى بالعين المجرد. هذا الفيروس الصغير أرسل الله عز وجل ليعتبر الناس وليتذكروا وليعلموا عظمة الخالق جل وعلا، وأن هذا جندي من جنوده سبحانه وتعالى، وأن التطور هذا مهما بلغ فالناس محتاجون إلى الله. ففي الناس فقر ذات وفقر صفات، والله له الغنى المطلق والقوة المطلقة والقدرة المطلقة سبحانه وتعالى، فالخلق محتاجون إلى الله. ولذلك الله عز وجل حينما يبتلي العباد لأجل أن يرجعوا إليه ولأجل أن يعلموا عظمة الله، لأنه للأسف الشديد في الناس ذنوب ومعاصي وإلحاد وشيء من هذا القبيل. كيف الآن مسلم يستهزئ بهذه الأمراض والأسقام بدل أن يعود إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ عمر رضي الله عنه لما رجفت المدينة قال: إن لم تتوبوا خرجت عنكم. لما رجفت المدينة رجفة حصل فيها هزة أرضية، قال: إن لم تتوبوا إلى خرجت عنكم. الواجب على الناس أن يتعظوا، أن يتذكروا، أن يعودوا إلى الله، يتركوا الذنوب والمعاصي، يواظبوا على الصلوات، ويواظبوا على يدفعوا الزكاة، زكاة أموالهم، يتصدقوا، يقرؤون القرآن، يكثرون من ذكر الله، يلجؤون إلى الله، يتضرعون إليه. ولذلك الله عز وجل يرينا آيات، آيات على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. فالواجب على الناس أن يكونوا جادين في التعامل مع هذه الأشياء، وأن يحصل عندهم من تعظيم الله وتقديسه وتمجيده الشيء الذي يتناسب مع هذا الإيمان، لا أن يجعلوا هذه الأمور محل السخرية والضحك وتوزيع الطرف والنكات. نسأل الله أن يهدي الجميع. تفضلوا. طيب، أحمد يقول له صديق يسأل عن حكم يعني التعامل مع بنك يقول يعطي الموظفين فقط سيارات بالتقسيط، يخصمون من راتبه ويسلمون السيارات بعد أشهر، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، هذه من جنس المعاملات. فإذا كان مثلا الشركة مثلا أو البنك مثلا نفس البنك يعطي للموظفين تسهيلات في قضية شراء سيارة، والبنك هو الذي يملك هذه السيارة، يملكها ملك تام، ويقول له أنا بأعطيك السيارة مثلا بأقساط شهرية نخصمها من راتبك في عقد طبعا بينهم على أن تستلم السيارة بعد شهرين ثلاثة، ما في بأس. أما إذا كان المصرف ما يملك السيارة فلا يجوز أن يبيع الموظف حتى يملكها، يدخلها في ملكه بحيث يضمن قبل قبض الموظف لهذه السيارة بهذه الطريقة. بارك الله فيك. يلا تفضل يا أم ماجد.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية. عندي ثلاثة سؤالات يا شيخ.
تفضل يا أختي.
أول سؤال، شوف ولدي ميت متوفي من يمكن سنتين أو ثلاث،
نعم،
عمره 21 سنة، وصورته في التفضيل بقى أنا ويا خواته في الجوال، وعندنا هل علينا اسم؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال، أنا أصلي على الكرسي ما أقدر أسجد في الأرض ولا أخذ سجادة، وفيها الله يكرمك النعال حقة البيت، في ناس قال لا استخي النعال وخذي السجادة من تكملة الصلاة.
أي
ثالث سؤال، أنا أخذت لي عمرة، لا قدني أخذ عمرة أقص من شعري مرة واحدة.
أي
أنا والمي قالوا لا لازم تقصين 7 مرات من كل جزء من كل جزء، هل يلزم علينا شيء أو
أنت قصة
واحدة تكفي؟
تقصيتي من طرف الشعر بس، ها؟
أقص من طرف الشعر، أيوة.
وقالوا لك كم؟
قالوا لازم تحطي 7 مرات من كل مكان تقصين شيء جزء.
إن شاء الله يا ماجد.
الله يعطيك العافية، ولو سمحت يا شيخ الله يجزاك بالجنة ويعطيك العافية. عندي سؤال قلت لك من أول،
أيه؟
وش صعب شرحه على البرنامج طويل.
أيه؟ طيب.
لو سمحت الله يعطيك العافية تعطيني جوالك.
إن شاء الله.
ساعدوني. يجزاك الله بالخير والعافية.
مرحبا ومسها. فضل يا طلال.
مساك الله بخير.
سنور العافية.
الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك بعمرك يا رب.
جزاك الله خير.
أنتم القيمين على هالبرنامج.
جزاك الله خير.
والجار فيها رب. يا طول العمر، في واحد من الكرايب حاج العام، فلذلك قام الرجال وكمل كل الحجة، لما جاء عند حجة عند الوداع طاف 4 أشواط تعب ونام. لما نام صحى قام وكمل، بس
كمل الأشواط، ها؟
إيه كمل الأشواط.
وين نام يا أبو أخوي طلال؟
نام أظن بالحرم
بالصحن، ها؟
إيه بالصحن.
إيه طيب.
وقام وش اسمه وكمل الثلاثة الباقيات اللي
وما توضأ
بس بدون وضوء.
إيه هذا متى؟ العام؟
العام طال عمرك. إيه
طيب يا طلال.
الله يجزاك خير.
يا هلا ومرحبا.
ويبارك بك ويبارك
ويبارك
ويستر عليك يا رب.
يا رب. تفضل يا داود السنغال.
الو
تفضل.
انا لدي سؤال فقي.
تفضل انت على الهواء. يخفض التلفزيون يا داود.
أن هل يجوز الوالدة ان تزور قبر ولدها؟
ان شاء الله.
أريد منك صالح الدعاء.
الله يحفظنا وإياك ويحفظ الوالدة ويحفظ الجميع يا رب. من؟ تفضل إلينا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أنا سمعت أن من الناس هذا أحد يعني يذكر نعم الله عليه، يعني حالته تتحسن نفسيته تتحسن، ويعني في له فوائد كثير إذا الواحد ذكر نعم الله عليه. فأنا أيام في الأيام قلت خلاص راح أذكر نعم الله علي، لأن في إلها من كثير فوائد، فكل ما يعني أفكر في الموضوع وأقرر مثلا يعني أني أعد نعم الله علي، يعني أجد نفسي كسولة كثير أني أقول خلاص يعني يمكن هذا يعني أضيع وقتي كثير وما راح أخلص وراح أكتب كثير وراح أتعب، يعني بنسوي شيء ثاني أحسن. فشو تنصحني شيخ أن يعني أواجه نفسي الكسولة هذه؟ يعني شو لازم أسوي؟
أبشر يا لينا.
جزاك الله خير.
مرحبا. من؟ تفضل أم محمود. أم محمود من العراق.
ألو.
تفضلي.
العين. شيخ شلونك شيخ؟
مرحبا مرحبا، تفضلي أختي.
الشيخ عندي سؤال.
أها تفضلي.
نفسي ما أسمع نفسي.
تفضلي أختي تفضلي.
شيخ عندي سؤال يوم.
تفضلي.
سؤالي الأول، المغابر هل يسمح بها حيوان؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أصلي من أنام ساعة 12، أصلي 5 ركعات من قيام الليل، وأقعد قبل الوزان بنص ساعة ساعة وهم 5 أكمل 10 وأصلي الوتر.
إيه.
إيه. والسؤال الثاني شيخ.
إيه.
أنا ماك زحمه.
تفضلي.
أكو واحد كلفني باعت له ضائعة، يعني خذاه هو أمانة وضاعت من عنده، ضاعت البردت.
كيف كيف يا أم محمود؟ أم محمود ما هي الشيء هذا؟ ما هو الشيء؟
ذهب. ذهب.
ذهب.
إيه انباعت من عنده، راح يبيعها وما باعها وانباعت.
إيه.
إيه بس أريد يعني الدنيا بعليه من مال الحاجة اللي انباعت. قلادة شوي تمين. يعني شون يعني هذا خذاها الفكه ينطيهم وما يقبلون، يعني قالوا هذا هو وراحت وبعت الشراء. ايش تقول شيخ؟
يعني هو الان عطوه ذهب وراح يبيع وسرقت منه وجاي
ايه
وجاي
يبيع ووزنها وزنها
اي وجاي عوضهم وقالوا لا خلاص
وانبعدت من عنده.
ايه
ايه
يعني رفضوا ياخذون المبلغ.
اي مبلغ وهي من باعت، يعني رادت بدنا نبيع وما باعت وانباعت.
اها طيب واضح واضح ام محمود. إيه؟ ابشري ابشري ابشري. نعم من تفضلي. مفتاح. مفتاح من ليبيا.
ايوه حالك يا شيخ.
مرحبا ومسهلا.
حالك باهي
الحمد لله.
أنا أمس كلمتك يا شيخ لكن ياك ما سمعتنيش كويس. أنت
تفضل.
أنا قلت لك أين المكان اللي ما يعيشش فيه الجن؟
هل إيش؟
المكان اللي ما يعيشش فيه الجن وين؟ أنت جاوبتني جواب بالمعكوس، يبقى ما سمعتنيش كويس.
المكان اللي ما يعيش فيه الجن؟
أيوة.
طيب ذكرت لك الجواب يا مفتاح.
أنت عطتني الجواب وين يكون الجن وين مكانه، لكن نبي المكان اللي ما يعيشش فيه الجن.
طيب إن شاء الله يا مفتاح إن شاء الله.
شكرا يا شيخ سمحنا.
حياك الله. فضل يا سعيد.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير. شيخ إيه. عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول حكم صبغ الشيب.
إن شاء الله.
السؤال الثاني في الوباء اللي منتشر شيخنا، هل الوضوء له دور في تقليل انتشار الوباء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث جزاك الله خير، عندي السماعة الرياضية اللي تنحط بالإذن.
إيه؟
فكنت أعمل رياضة وكنت مشغل القرآن، فبالخطأ سهوا دخلت دورة المياه قضيت حاجتي والقرآن شغال، فوأنا أقتفل ذكرت أن المصحف أو القرآن يقرأ فطفيته وطلعت، هل علي ذنب في الموضوع؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم عبد الله من بريطانيا بالأمس سألت مجموعة أسئلة، تقول تريد معنى قول اللهم صلي على نبينا محمد والآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلي على محمد. أخت الفاضل، جمهور العلماء يذهبون إلى أن معنى اللهم صلي الصلاة من الله الرحمة، الصلاة من الله الرحمة. وهناك قول وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر، إلى أن صلاة إلى أن قول المصلي اللهم صلي على محمد يعني اللهم اذكره في الملأ الأعلى واثني عليه. هذا ذكره أبو علي الرياحي واختاره جمع من أهل العلم. ولذلك في قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يكون معناه اللهم أذكر واثني على عبدك ونبيك محمد. ولذلك الله عز وجل يثني على عبده ونبيه في الملأ الأعلى، وكذلك الملائكة يثنون على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ونحن لما نقول اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه ثناء واذكره ذكرا طيبا في الملأ الأعلى. أم عبد الله تقول هل صحيح بأن الريح إذا خرجت من الدبر من غير صوت ولا رائحة لا تنقض الوضوء؟ الجواب لا، هذا غلط وليس بالصحيح. فما يخرج من الدبر من الريح أول شيء طاهر، الريح طاهرة، والثاني يجب فيها الوضوء سواء خرجت الريح بصوت أو لم تخرج بصوت، خرجت برائحة أو بغير رائحة، خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء. لكن في مسألة ثانية وهي الشك، فإذا شك الإنسان خرج منه شيء أم لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه. هذا حديث أبي هريرة الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ففي فرق يا أخت الفاضل، إذا تيقن الإنسان خروج الريح لا يلزم أن يسمع صوت أو يجد ريح، عفوا، أو يجد رائحة. أما إذا شك، مجرد شك لا ينصرف، الأصل أنه متطهر إلا في حالتين، أن يسمع صوت بأذنه أو يشم رائحة بأنفه. أم عبد الله تسأل تقول يعني أنا يعني اشتريت شقة قرأت فيها آية الكرسي لكن الأضرار كثيرة، ما يمر شهر إلا وشيء منكسر وشيء خربان وشيء كذا وشيء كذا، تقول يعني ما العمل في مثل هذا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله لك فيما رزقك، واسأل الله عز وجل أن يحفظك أنت وأهلك وأولادك، وكذلك أن يحفظ لك المال. الإنسان إذا سكن بيت جديد أو اشترى شقة جديدة يعني الأصل أولا أن يشكر الله عز وجل وأن يحمده، لأن هذا فضل الله، والله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الأمر الأول، يقول الحمد لله، الشكر لله. الأمر الثاني، يذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل بيت جديد يقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذا وإن كان يقال في السفر عندما ينزل الإنسان مكان أو يطلع للبر مثلا أو الصحراء يقول هذا، لكن هذا ما يمنع أن يقول الإنسان إذا سكن بيتا مثلا يقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الأمر الآخر، طيب أن الإنسان يولم ويدعو الصالحين من الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال لسعد لا يأكل، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي. فطيب، وهذا الحديث وإن كان متكلم في إسناده لكن أهل العلم يوصون بهذا ويقول الإنسان يدعو الصالحين من أقاربه وأرحامه يدعون له، فكثير من الناس دعوته يعني مقبولة، يكون دعاءه مقبول بإذن الله عز وجل. الأمر الآخر، إعمار البيت بذكر الله وطاعة الله عز وجل، يصلي الناس في البيت ويكثرون من ذكر الله، يسمون مثلا عند فتح الباب، عند الدخول، عند أغلاق الباب يذكرون الله عز وجل كثيرا، يقرؤون القرآن، يعمرون بذكر الله، الحمد لله. فبهذا يكون الإنسان الحمد لله قد بذل الأسباب. إذا والله البيت هذا أصبح فعلا شؤم عليكم، شؤم بمعنى أنه ما يمر أسبوع ولا شهر إلا في شيء حادث كبير من الحوادث مثلا، يعني يكون مثلا فيه شيء من الأشياء اللي تكون مثلا مضرة كسقوط سقف ولا سقوط مثلا شيء أو حريق أو شيء، الإنسان يبتعد عنه، يبيع هذا وينتقل إلى بيت آخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة، الشؤم في ثلاثة، وجاء في لفظ لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة، بمعنى ليس الإنسان لا يجوز أن يتشاءم في البيت ولكن يقطع السبب الذي يدعو أو يقود إلى التشاؤم، لأن أنت مع مرور الوقت سيستقر في قلبك تشاؤم في هذا البيت. فالحمد لله حل هذا الأمر، إذا استمر ببيع هذه الشقة بيعيها وانتقل إلى شقة أخرى حتى لو كان فيها خسارة، أهم شيء سلامة النفس، بارك الله في الجميع. أم نور من ليبيا تقول بأنها سبق أن اتصلت بنا، تقول بأنها يعني حصل بأن يعني ولدت ابنا وكان فيه استسقاء، ثم تقول مريت بحالة نفسية ومرضية وتركت إرضاعه فترة من الزمن، وكان نيتي وقصدي أنه يموت، ثم يعني رجعت الحمد لله وأرضعته ومات بعد ذلك بعد ما رجعت واستغفرت وتبت إلى الله عز وجل. طبعا أنا يا أم نور فيما أذكر هي ذكرتني بسؤالها، يعني قلت لها إن شاء الله ما عليك شيء، ممكن تروحين للإفتاء. تقول ذهبت إلى الإفتاء قالوا لي ما عليك شيء وشيء من هذا القبيل، لكن تقول نفسي ما تهدأ وأعيش حالة من الاضطراب وحالة من القلق، تريد جواب. أم نور، أعتقد بأني أجبتك أنا في اتصالك الأول وأعطيتك الطرق الشرعية اللي ينبغي تسلكينها في التخلص من هذه العقدة التي جاءتك بعد هذه الحادثة. ولا شك بأن في البداية أنت أخطأت خطأ كبيرا، والحمد لله ندمت وتبت إلى الله عز وجل. الأطباء كما يعني ذكرت بأنهم أثبتوا بأن الوفاة طبيعية وليست بسبب تركك للرضاعة، ترك الولد وحرمانه من الرضاعة، وإنما مات بعد ذلك. ما في داعي يا أختي أم نور أن تستسلمي لهذه العقد النفسية ولهذه الأزمة اللي مريت فيها وتؤثر على حياتك وعلى أولادك. أنت بهذه الطريقة إذا بقيت في هذه الدائرة ممكن ترتكبين جناية أخرى، وأنا لا أخوفك وإنما أقول واقع قد تجني على أولادك البقية بالإهمال، وتكونين في وتورثينهم عقدة من العقد وتورثينهم أمراض نفسية. فاتق الله في نفسك، انتهي عند هذا، انتهي عندها. الله عز وجل غفار للذنوب. أنا أفترض الآن فرضا أنك أنت تسببتي وبعدين انتهت الدنيا، خلاص ما في حل، في حل التوبة إلى الله عز وجل. وأنت الآن الحمد لله ما تسببتي، ما تسببتي ولا كنت مباشرة في قتله أو موته، وقالوا لك الأطباء ودار الفتوى عندك، وماذا تريدين بعد؟ ما يجوز يا أخت الفاضل تستمرين في هذا الطريق وتبقين في هذه الدائرة وتحملين مثل هذه العقد النفسية والأزمات، تورثين عيالك وزوجك وتعيشين مثل هذا الهم. انتهي خلاص من اليوم، انتهي واستقبلي حياتك. الحمد لله، ربي عيالك تربية صحيحة، اعتني بزوجك، شوفي أمرك، وهذا الولد إن شاء الله شفيع لك عند الله سبحانه وتعالى. فقضية يعني أستمر، ماذا تستفيدين؟ أنت الآن ستعيشين حياة سلبية، ستعيش حياة بؤس، ستعيشين قلق، تورثين عيالك، ممكن تتسببين في الجناية عليهم. خلاص انتهي، انتهي عن هذا الأمر، واقطعي هذه القصة اللي مرت، اقطعيها، اجعليها من التاريخ ولا تنظرين إليها. أنت استقبلي حياتك، أكثر من التوبة والاستغفار والندم. الندم اللي أقصد فيه خلاص أنت ندمتي، الاستغفار وذكر الله والتسبيح والتهليل واعتني وقيامك بتربية أولادك والعناية بزوجك في كفاية ولله الحمد والمن. أنت ما قتلتي ابنك ولا باشرتي قتله، حصل عندك ظرف يحصل عند كثير من النساء، والحمد لله صحى قلبك وضميرك، رجعتي إلى ربك وانتهيتي. بعد أشهر توفي الولد، قدر الله عز وجل، قدر الله. لكن تجعلين الآن أنت فتحت باب خطير للشيطان يدخل عليه من خلالك، يجعلك في هذه الدائرة متقوقعة منحصرة في هذا الأمر، كأن الدنيا كلها قائمة على هذا الأمر. لا، انتهي. في ناس يقتلون قتل عمد والله يغفر لهم، قتل رجل 100 نفس فغفر الله له لما علم صدق توبته، 100 نفس 100 نفس عامدا متعمدا وغفر الله له. الناس الآن يرتكبون جنايات عظيمة فيتوبون، يتوب الله عز وجل عليه. عندي أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه، يقولون بالنسبة لصلاة الجنازة مع هذه التعليمات الآن التي وردت من الدولة بارك الله فيها في قضية منع التجمعات، منع المناسبات، منع كذا وكذا والتعزية، يقولون كيف؟ إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، صدر الآن بالأمس من الدولة بارك الله فيها وحفظها تعليمات حقيقة كلها تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، والدولة يعني رأت نفسها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الناس، ولذلك أمرت بقفل المساجد فترة 4 أسابيع، منع التجمعات، منع المناسبات، حتى صلاة الجنازة قال يصلى في المقبرة. ولذلك يجب على الناس التزام هذه التعليمات لأنها تصب في مصلحة الناس وهذه المقاصد الشرعية العليا. فأخواني بارك الله فيكم الأخوة الصم، أولا ما في صلاة للجنازة في المساجد، الصلاة في المقابر، يصلي أهل الميت فقط ومن معهم ممن يشيع في المقبرة فقط. التعزية ممنوعة الآن، إقامة السرادقات والخيم ما فيه. كيف تعزي؟ في التلفون، اتصل في الهاتف مثلا، أو أنت معذور أنت ما تتكلم مثلا، ما عندك القدرة، ما في داعي، سقط عنك، لأن سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. إذا كان الميت من أهلك، أنت من أهلك، تروح للمقبرة تصلي عليه في المقبرة، تصلي عليه في المقبرة بارك الله فيك. ولذلك التزموا التعليمات بارك الله فيكم، لأن هذا الوباء اللي يجتاح العالم الآن ينتقل بالعدوى وينتقل بالتنفس وينتقل بكذا،
فاحرصوا بارك الله فيكم، ساعدوا الدولة أن على القيام بهذا العبء الكبير في محاصرة هذا الوباء وهذا الفيروس، وإن شاء الله الأزمة تعدي على خير بإذن الله، وهي فترة قصيرة، والقيام بالاستجابة لمثل هذه التعليمات كله يصب في مصلحتكم في المقام الأول، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم ماجد من السعودية تقول: عندي ولد توفي من سنتين أو ثلاثة، صورة عندي في المحمول وأيضا في عند خواته في الهواتف وشيء، تقول علينا شيء. أم ماجد الله يرضى عليك ويباركك، وجود الصور في المحمول أو في البيت أو في كذا والله ما يقدم ولا يؤخر، وقد يضر الميت، قد يضر، قد أقول قد يضر الميت اللي وبعدين هذا يعني وضع الصورة دائما حقيقة يستدعي الأحزان ويستدعي الآلام ويستدعي يعني يجعل الإنسان يستحلب الحزن استحلاب، وهذا ما يليق. يعني اللي ينفع الابن الله يرحمه ويغفر له ويجعله في جنات النعيم يا رب، الدعاء له، كثرة الصدقة مثلا عليه، ذكره بالخير دائما، هذا اللي ينفع. وجود العلماء نصوا على أنه ما يبقى للميت شيء من الآثار اللي مثلا تكون سبب من أسباب دمعة العين وحزن القلب وشيء من هذا القبيل، لا، وإنما يتذكر الإنسان ميته في دعاء في صلاته، يدعو له خارج صلاته، يتصدق عنه بهذه الطريقة. أنا لا أقول حرام وضع الصور بهذه الطريقة، لأن المسألة فيها كلام لأهل العلم وخلاف، لكن وش الفائدة؟ ما في فائدة، بالعكس قد يكون يعني علينا نحن الأحياء ضرر، لأنه دائما تذكر، وكل ما شفنا الصورة تذكرنا ويمكن نحزن ونبكي، وهذا ممنوع شرعا. الحزن والبكاء له وقت محدد، ما يجوز الإنسان أنه يكون أسير الحزن وسجين الهم والقلق والأشياء هذه كلها طوال عمره وحياته. أم ماجد تقول: أنا أصلي على الكرسي ما أقدر أصلي على الأرض، تقول أصلي وأنا لابسا عالي، قالوا لي الحريم قالوا بأنه هذا ما يجوز، تقول أنا يعني ما خلعت النعال وكذا، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يا أم ماجد الله يرضى عليك، بل من السنة أنك تصلين في نعالك، من السنة أنك تصلين في نعالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في النعال، كان يصلي في النعال. ومرة من المرات وهو في الصلاة داخل أثناء الصلاة خلعن عليه، فالصحابة وراه كلهم لابسين نعالهم، خلعوا نعالهم، فلما التفت أن سلم وجدهم قد خلعوا النعال، قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. ظن الصحابة بأن نزل وحي أنه ما يجوز الصلاة في النعال، قال: لا، عليه الصلاة والسلام جبريل أخبرني بأن بهما قذرا فنزعها رسول الله، ولذلك استمر رسول الله يصلي بن عليه. والإنسان اللي في البيت ولا في حديقة ولا في البر، من السنة يحقق السنة يصلي في هذا النعال، يحيي هذه السنة ما دام النعال نظيفة، صلي فيها، صلي في الجوارب، صلي في الخف، صلي في النعال ما دام تصلين على كرسي والحمد لله. أما في الصلاة في المساجد لا، لأن المساجد مفروشة الآن، ما يصلي أحد بالنعال، يضع نعالة عند الباب ويدخل، ليش؟ لأنها مفروشة. بارك الله فيك. أم ماجد تقول: إن راحت عمرة وتقول: لما جيت أتحلل قصيت من طرف شعري، تقول الحريم أنكروا عليه أو قالوا لي بعض الناس بأنه لا، لازم سبع مرات من كل خصلة، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل يا أم ماجد، واللي يفتيك بهذه الطريقة قولي لي: يتق الله ويخاف الله. واضح أن عندك ناس يعني يفتون بغير علم، واضح، مثل مسألة النعال ومسألة هذا، هذا كلام باطل، هذا مردود عليهم الله يهديهم. ما يجوز الإنسان يقول ما يجوز وحلال وحرام وما عنده علم. الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما يجوز لهم يقولون الكلام هذا. المرأة، نص العلماء على أن المرأة تجمع شعر رأسها كامل وتأخذ قدر أنملة، هذه الأنملة عقدة الأصبع، العقدة عقدة الأصبع، تجمع طرف شعرها كامل وتأخذ من طرف الشعر، ما تقصقص شعرها من كل جهة، لا لا، هذا الكلام باطل، وقليل يتقون الله ولا يفتون بجهل، ما يجوز. ويسألون العلماء، الحمد لله العلماء في كل بلد الآن والوصول إليهم سهل ولله الحمد، فقولي لهم الكلام هذا، أنت اللي فعلتيه صحيح واللي قالوا لك غلط. طلال من السعودية يقول: واحد من أقاربي راح الحج الماضي، يقول راح للحج، يقول في طواف الوداع، يقول طاف أربعة أشواط وتعب، يقول راح ونام في المسجد وبعدين قام وكمل أشواط وما توضأ، يقول ما حكم طوافه؟ أخوي طلال بارك الله فيك، إذا كان مثلا الرجل هذا، طبعا عندنا مسألة وهي هل الطهارة شرط من شروط صحة الطواف؟ هذه مسألة من المسائل المذكورة المبحوثة عند العلماء، جمهور الفقهاء يقولون نعم الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، بعض العلماء يقول لا واجب من واجبات الطواف وليس شرط، وفي فرق بين الشرط والواجب، الشرط ما يسقط، الواجب يسقط بالعجز، وفي من العلماء يقولون لا ليس بشرط ولا بواجب، من أهل العلم من يرى حتى يجوزون طواف الحائض إذا احتاجت مثلا شيء من هذا القبيل. فإذا كان صاحبك هذا اللي من أقاربك راح ريح شوي وجالس على الأرض ومستند على الجدار مثلا ولا على سارية وغفالها شوي غفوة يسيرة ثم كمل طوافه صحيح الحمد لله. أما إذا كان لا نام نوم عميق ومثلا نام مضطجع مثلا على جنبه ولا شيء، طبعا العلماء يقول إذا استغرق في النوم نوم مثل ما يقول عميق ما يحس باللي حوله، قالوا انتقض وضوءه، لأن سلم أمر الصحابة أن يتوضأوا من خروج البول والغائط وأيضا من النوم، وأيضا من النوم هذا النوم المستغرق، أما النوم الخفيف لا. طبعا الآن مضى سنة كاملة الآن الحج الماضي عفوا، يعني هل عليه شيء الآن؟ إذا كان والله يريد أن يحتاط ويرسل فدية لكونه ترك واجب من واجبات الحج، يقول أنا والله نمت نوم عميق وما حسيت باللي حولي، وجمهور الفقهاء يفتون بأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، الأفضل أن يرسل فدية يروح للمصرف عندكم هناك ويقول والله أنا أبغى أبعث فدية ترك واجب من واجبات الحج، يعطونها السعر. يقول لا والله أنا نمت نوم خفيف حاسم باللي حولي الحمد لله متمكن من مقعدتي مثلا، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. داود من السنغال تقول هل يجوز للوالدة أن تزور قبر ولدها؟ يا داود بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة، قل للوالدة لا، قل للوالدة لا، وإنما تكثر من الدعاء لولدها، والله عز وجل يسمع دعاءها ويستجيب لها بإذن الله. وهذا طبعا المسألة ليست إجماع، هذه مسألة خلافية، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تزور المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أنه لعن زوارات القبور، وجاء في لفظ لعن زائرات القبور. وأما ما يحتج به بعض العلماء من الترخيص للمرأة بزيارة المقابر أو بزيارة القبر، ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له بأنه رسول وسلم فذهبت إليه للبيت فلم تجد عنده بوابين فاعتذرت قالت لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فمن أهل العلم من يرى جواز ذهاب المرأة لزيارة قبر ولدها أو المقابر مثلا، قالوا بهذا الحديث وبغيره، لكن من أهل العلم من وجه هذا توجيها آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها إنكارا عاما، قال اتق الله واصبري ووجدها بهذه الحالة، ليشير إلى منعها عموما. والأمر الآخر قالوا بأن هذا قال كان قبل أن تنسخ الزيارة، وذكروا شيء من هذا التوجيه، هناك توجيهات وإن كانت بعيدة يذكرها العلماء بأن حالة المرأة ما كانت تسمح أن سلم يخبرها بنفس الوقت، ثم أراد أن يذكرها وبعد ذلك علمها. لكن عموما قل للوالدة بأن لا تذهب وتكثر من الدعاء لولدها، وأسأل الله أن يرحمه وأن يرحم موتى المسلمين. لينا من دبي تقول يعني أنا سمعت بأن يعني التحديث بنعم الله عز وجل يضيف للإنسان أشياء كثيرة، يحسن ويعدل نفسيته وشيء من هذا القبيل، تقول قررت بأنني أذكر نعمة الله وأسجلها بورقة، تقول أصبحت أكسل عندما أعدد نعم الله، تريد نصيحة في هذا؟ لينا بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلنا الله وإياك من الشاكرين الذاكرين. أختي الفاضلة، ليس مسألة تعداد النعم أن يجيب الواحد ورقة وقلم ويقعد يكتب، لا، وإنما يشكر الله عز وجل شكرا عاما وشكرا خاصا. أما الشكر العام فيشكر الله على كل نعمة ظاهرة وباطنة علمها أو لم يعلم بها، ولذلك قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فهناك نعم على المستوى الفردي للشخص وعلى المستوى الجماعي والأممي الذي هو ينتفع بهذه النعم. ويقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصيها، فأنت لو جلست الدار كله تسجلين ما تصلين، لكن لما نقول بأن شكر الله عز وجل على نعم يقوم على ثلاثة أشياء نستطيع أننا نستوعب هذا الأمر. الأول أول ركن من أركان شكر نعم الله أو الشكر هو اعتراف القلب. اعتراف القلب بمعنى أن القلب يكون هناك إيمان به واعتراف بأن كل نعمة أنعم الله عز وجل بها علي أو على الناس هي منه جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، هذا شكر القلب. تعترفين الإسلام لولا الله ما أسلمنا، لولا الله ما آمنا، لولا الله ما أمنا في أوطاننا، لولا الله ما حصل عندنا العلم، لولا الله ما رزقنا هذه الصحة، هذه كلها. الأمر الثاني شكر اللسان، وأن تقولي دائما الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، اللهم لك الحمد والشكر دائما دائما. كان بعض السلف إذا قال إذا رفع اللقمة وأكل قال الحمد لله اللقمة الحمد لله، ذكر عن السلف كان دائما يحمدون الله ويشكرون. الثالث يلينا الله يرضى عليك يبارك فيك هو العمل الجوارح والأركان، هذا من شكر الله إن هذه النعم اللي أنا رزقني الله عز وجل إياها أشكر الله عز وجل عليها بالعمل. عندي رزقني الله مال أؤدي زكاة، هذا من شكر الله. أتصدق من شكر الله. أقوم بالواجبات، الإنفاق على الوالدين، الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الأولاد، هذا من شكر الله. أعطاني علم أعلمه، هذا من شكر الله. أعطاني مال ما أستخدمه في المعصية أستخدمه في طاعة الله عز وجل. أعطاني جوارح أستعملها في طاعة الله، ما أنظر إلى حرام، ما أسمع حرام، ما أذهب إلى حرام، ما أبطش بحرام أو بشيء محرم بهذه الطريقة. ولذلك قال الأول قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، هذا يسمى أركان الشكر، إقرار القلب واعترافه، لهج اللسان وترطيبه دائما بذكر الله، عمل الجوارح والأركان. أم محمود من العراق تقول بالنسبة للمقابر هل يجوز أن تسرح فيها الحيوانات؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، يجب على المسلمين أن يحترموا المقابر، فإن الميت في قبره كالحي في بيته له حرمة، لا يجوز للناس أن يمتهنوا المقابر. ولكن إذا كان في المقابر حشيش يجوز تحشونه وتطلعونه برا وتعطون البهائم، أما تتركون البهائم تسرح وتمرح في المقابر فهذا لا يجوز. أم محمود تقول أنا أصلي قبل الساعة 12 خمس ركعات وقبل أذان الفجر خمس ركعات وأجيب الوتر، هذا الصحيح؟ نعم صحيح، بارك الله فيك وأحسنت يا أم محمود وزادك الله حرصا تقبل الله منك، هذا عمل صالح وطيب. تقسمين الصلاة على الليل، أهم شيء أنك توترين قبل أذان الفجر. أم محمود تقول يعني فيه امرأة أو شخص أعطيناه ذهب وراح على أساس يبيعه ووزنه ثم سرق الذهب، يقول حب أن يرجع قيمته رفضوا قالوا لا ما مسامحينكم ما نريد، علي شيء؟ لا ما علي شيء، ما دام أنه ما فرط وما تساهل وإنما كان حريص عليه وحافظ الذهب ومنتبه له ولكن سرق وسامحوه الجماعة اللي أرسلوا أو أعطوا الذهب، ما عليه شيء ولله الحمد ويطمئن طمأنينة كاملة. مفتاح من ليبيا يا أخوي مفتاح، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا عالم الجن عالم غيبي، عالم غيبي، ما يمكن لنا أن نعرف أشكالهم وألوانهم وأماكنهم إلا بنص من القرآن والسنة. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين في القبح، فدل هذا على أن رؤوس الشياطين قبيحة لأن الله قبح شجرة الزقوم. الأمر الآخر ما يتعلق بأماكنهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الأسواق والحمامات هذا الذي أخبر، أما قضية وين ما يتواجدون يحتاج إلى نص. وبعدين الأمر الآخر في فائدة من هذا؟ ما في فائدة، الفائدة أنك تعرف وين يكونون حتى تبتعد عن هذه الأماكن أو تستعيذ الله عز وجل حينما تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان حينما تأتي أو تدخل إلى هذا المكان. بقي عندي سعيد من أبو ظبي يسمح لي إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتك لأن الوقت انتهى، بارك الله فيك، أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.